السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه وحلقه جديده من بلها جايز تمشي حوش الوقع منك تمشي على ما تفرق تمشي. هي الحقيقه الحلقه الثانيه من سلامه بعد سلامه، المفروض انها جاهزه وخلصانه وخلصانه المونتاج، بس حابب اعمل الحلقه دي زي ما بيسموها كده بري امتف سترايك، ضربه استباقيه قبل الحلقه اللي جايه، لانه واضح ان الحلقه اللي جايه بعد تعليقات شفتها على الحلقه اللي فاتت هيبقى فيها خناقات كتير قوي. بداية كده كل سنة وحضراتكم طيبين، ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير، والسنة اللي جاية يكون الوضع احسن من كده شوية ان شاء الله كتير عن ما احنا فيه دلوقتي، وربنا يستر. وخلينا نبتدي الحكاية من فيديو عملناه من 4-5 سنين، من زمان، من 20 سنة كده، كان اسمه عمى الوان، وكان بيتكلم عن العقلية المسطحة المربعة الابيض واسود اللي احيانا بنعاني منها، حاجة كده مسطحة مربعة ملهاش لألوان ولا بعد. واتكلمنا وقتها عن تصور الناس عن الجامعات الاسلامية كلها بشكل عام، وضعهم كلهم في لوكة واحدة كده ورميهم في الناحية السود. والحقيقة النهاردة جايين نتكلم عن الموضوع ده من منظور مختلف شويه، الدماغ اللي بيشكلها الفن العربي بشكل عام، المسلسلات والافلام، واللي بتغذي هذه العقليه المسطحه المربعه الابيض واسود اللي بنحكي عليها. ان الشخص الشرير ده بيترسم في الاعلام العربي ان هو شخص شرير بالمطلق، هو كذاب وحرامي ومجرم وارهابي ومتطرف و و و ولسته حاجات كده، وشكله وحش وبكشري وفي المقابل الشخص الابيض ده كمال ابو رايق، طيب وغلبان ولطيف ونظيف وخفيف وظريف والحاجات الحلوه دي كلها، على اختلاف ما بنشوف في الحاجات الفنيه بتاعه بره، حاجه مثلا زي فيلم الجوكر ده اللي بيصور البعد بتاع الشخصية الشريرة دي وجاية منين، لدرجة بتوصل احيانا لبعض الاوقات انك بتحس انك متعاطف مع الشخصية الشريرة دي، ممكن ما تبقاش قابل تصرفاتها بس متفاهمها بشكل او باخر. التصور ده بيخلينا بننمط الناس، ان احنا بنحاول نعبي الناس في علب ونحطها في مكان من المكانين الابيض او الاسود. والحقيقة ده بيعمل 3 حاجات في رأي الشخص يعني الذي لا يعتد به في اي محفل من المحافل المحلية او الدولية، 3 حاجات في منتهى الخطورة. الحاجة الاولانية اللي هي الظلم، ان احنا بنبقى كده ظلمنا الشخص ده وحاسبناه على مشاريب هو ما شربهاش، وكذبنا وقلنا في حاجات مش فيه، وده هيؤدي للحاجة التانية وهو انك انت هتبقى خسرت الشخص ده بالكلية، مش هيبقى عندك امل ان هو يرجع من السكة اللي هو فيها دي او من الاتجاه اللي هو فيه ده الا بمعجزة يعني. وبناء عليه الناس اللي بتفكر في التغيير كده هتبقى خسرت جزء من المجتمع لانها صنفته تصنيف معين وظلمته، وهيبقى عنده حق وقتها شايف ان هو مظلوم وانك انت تجنيت عليه في حاجات مش موجودة فيه. طيب بعضنا هيقول ان ده شخص شرير وبالتالي يستحق كل يعني احتقار وما يلزمناش في حاجة، يعني ايه يعني مش هيرجع من السكة اللي هو فيها طز مش عايزين، وارد. لكن المشكلة بقى في الحاجة التالتة، وهي دي اللي خطيرة قوي 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 قوي، لو انت بتفكر في تغيير المجتمع وبناء عليه بتحذره من بعض النماذج السيئه، فهتيجي تقول خلي بالك من النموذج السيء ده لان في 1 2 3 4 5 6 باستخدامنا العقليه المسطحه المربعه بتاعتنا، فهنحط للشخص ده صفات مش موجوده فيه. وبناء عليه لما تيجي الشخصيه الحقيقيه بقى مش اللي انت راسمها تيجي للشخص اللي انت بتحذره ده، الشخص اللي بتحذره مش هيعرفها، هيقول ان دي مش هي اللي انت بتحكي عليها، دي حاجه تانية اكيد، ده حد لطيف ودمه خفيف وظريف وما هوش شرير وما هوش وحش وما هوش فاسد، ده بالعكس ده راجل كويس وطيب وجميل وحلو. فهيبقى كل تحذيرك ومجهودك اللي فات ده راح في الهواء. خلينا نبعد عن النظريات دي ونتكلم كلام عملي ونحكي شويه امثله عمليه كده من اماكن مختلفه. واول مثال هو المثال اللي بتعمله الدراما المصريه والشغل اللي كان بيعمله عادل امام من اواخر الثمانينات لكل التسعينات على تنميط صوره الشخص المتدين او الملتزم او المتطرف ده بان هو شخص كشري مبهدل في لبسه، جاهل، فقير، عنده مشاكل نفسيه، تشكيله حاجات كده بيحطها فيه ويلزقها للشخص ده، والناس كرهت النموذج ده بشكل كبير قوي، سواء بقى المتدينين بشكل عام او الارهابيين المتطرفين او حتى بتوع الاسلام السياسي. وفي نفس الوقت ده ما كانش فيه انتخابات بيسمح فيها للتيار الاسلامي انه يكون موجود فيها الا وبيكتسحها، وفي نفس الوقت ده كان نمو فظيع جدا للجماعات الاسلاميه سواء المسلحه او غير المسلحه، وفي الوقت ده كان الوقت اللي بيسموه الصحوه الاسلاميه في عز التحذير وكل الشغل اللي كانوا بيعملوه. في رايي برضو الشخص اللي يعتد بيه في اي محفل المحافل المحليه او الدوليه ان ده نتيجه لان الدراما المصريه كانت بتحذره من حاجه ثانيه مش موجوده خالص، يروح يشوف الراجل بتاع الاخوان ده بيلاقيه راجل لطيف ولابس كويس وانسان دمه خفيف وكوميدي يعني نوعا ما، ومتعلم واستاذ جامعه وبيدرس له في الجامعه ويدرسه في مدرسه ومهندس وعالم و و و الى اخره، فما بقاش مطابق للنموذج الوحش اللي بتحذره منه الدراما وبالتالي استجاب ليه ولدعوته. ومثال تاني من الناحيه التانيه موضوع الالحاد والتيار الالحاد الموجود دلوقتي في البلد، للاسف من زمان وتصوير ان الناس اللي بتروح في الاتجاه بتاع الالحاد ده اما ان هم اجبروا على التدين غصب عنهم من هم صغيرين، ردت فعل مراهقه يعني تخلوا عن التدين خالص وقرروا ان هم يلحدوا وعندهم مشاكل نفسيه وكده، او ان هم يكون مثلا بيحاولوا يقلدوا الغرب باي طريقه ويعني تتبع بس للغرب وخلاص، او رغبه يعني في الانحراف الاخلاقي والتحلل بقى من موضوع الدين ده ويبقى واخدين راحتهم ومروقين نفسهم. ومحدش لحد فتره قريبه خالص كان بيتكلم عن مشكله الالحاد كمشكله فكريه وبيواجهها مواجهه حقيقيه يعني مش التهريج اللي كان بيتقال زمان. وبالتالي لما جه الالحاد في شكل تيار فكري ما كانتش الناس جاهزه انها تناقشه كتيار فكري، قاعدين بنحارب ونواجه تتبع الغرب وقاعدين بنواجه مشاكل اخلاقيه وان الناس يعني تبقى متحلله ومنحرفه، وهو الموضوع بشكل او باخر هو موضوع فكري ملوش علاقه بالليله دي خالص. فانت مش بس فشلت في تحذير الناس، كمان بقيت بتواجه في ميادين تانية خالص غير اللي فيها العركة. ومثال حتى كمان موضوع العسكر والجيش. الصورة اللي احنا بنرسمها طول الوقت ان العسكريين دول مجرمين وسارقين قوت البلد وخونة ومنتفعين واخلاقيا منحرفين و الى اخره. وبناء عليه زنقناهم في كورنر كده، ظلمنا منهم قطاع كبير قوي وخسرناهم للابد، والناس لانها محتكة بيهم بشكل طبيعي فشايفاهم ناس بتضحي علشان الوطن، ومنهم ناس كتير اخلاقهم كويسة ومحترمين ونضاف وعفيفين زي نموذج المنسي اللي معمول عليه المسلسل دلوقتي. وعملنا حاجة بيسموها في الماركتنج اوفر سيلينج، يعني او بعنا بيعة زيادة عن اللي محتاجة تتباع، عن ازمة ان الجيش ده بيحمي نظام فاسد دلوقتي، بيحمي نظام بيعمل عكس تماما اللي الجيش انشئ علشان يدافع عنه. نظام في نفس الوقت اللي بيتذاع فيه المسلسل ده بيبيع السندات بتاعت البلد هتلبسنا ديون ولا 100 سنة لقدام، زي ما بيحكي دكتور نايل الشافعي، وحط لينك للبوست بتاعته، مش عايز اخش في تفاصيلها، خشوا عليها وقروها وشوفوا الدكتور نايل بيتكلم في ايه في الموضوع ده. وفي نفس الوقت اللي فيه الحلقة الاخيرة بتاعت المسلسل بيتكرر نفس الحادثة اللي حصلت في المسلسل ونفس الاهمال، والمرة دي بشكل اسوأ، وعساكر مفقودة مش لاقيين جثثها اساسا، واهمال كبير من الدولة للجيش اللي المفروض انه بيحمي الوطن اللي عاملين عنه مسلسل بيمجدوا فيه. وبوست تاني برضه روح قروه للدكتور احمد سالم، بيحكي فيه عن الاخبار بتاعت الحادثة الاخيرة اللي حصلت في سيناء اليومين اللي فاتوا دول، وان النظام واخد جزء من الشعب بيسلحه ويدربه ويحطه في مواجهة جزء تاني دفعوا دفع للتطرف، اما بالسجن او التعذيب او التهميش او التهجير، فبقى هو كمان يشيل سلاح ويقعد في مواجهة الطرف التاني، سواء الدولة عملت كده بقصد او بزناخة مخ بدون قصد. هي دي الخناقة اللي المفروض نتخانقها، مش طمتهم ووصفهم بالفساد والانحراف. طيب ايه علاقة الهرس اللي بارسه ده كله بالحلقة الجاية بتاعت سلام ما بعده سلام؟ هي لان الحلقة الجاية هتبقى عن جمعية الاتحاد والترقي، وطبعا المتوقع مني ان انا اتبنى السردية الاسلامية واقول عليهم ان هم خونة ومجرمين ويهود بيدعوا الاسلام وجزء من المؤامرة الصهيونية اللي ضيعت فلسطين وقسمت الدولة الاسلامية. لكن للاسف الناس هتحبط لما تتفرج على الحلقة اللي جاية، لان شايف ان ده هيبقى ظلم زي ما حكينا، لان شفنا منهم اللي مات جوه جيش الدولة العثمانية وهو بيدافع عن الاراضي بتاعت الدولة، وشفنا منهم اللي اتخانق مع اتاتورك لما قرر ان هو يلغي الخلافة وينهي دور الخليفة، شفنا ليهم بطولات كبيرة قوي وقت الحروب، وكان اصلا قسم الاتحاد والترقي بيتم على المصحف والمسدس. وجزء كبير من فكرهم حتى اللي بنقول ان هو متاثر بالثورة الفرنسية والفكر العلماني كان ان عدل الاسلام لن يتحقق الا بوجود برلمان ووجود ديمقراطية، فحتى لقيوا لهم تكييفة اسلامية كده لفكر الثورة الفرنسية. انا تخيل ان المشكلة معاهم هي ضيق الافق وتمسكهم قوي بالمصلحة القطرية التركية بعيدا عن بقية الدولة الاسلامية المترامية الاطراف اللي كانت موجودة في الوقت ده، وغياب وعيهم بالظرف الاقليمي اللي كان موجود وقتها. انما هيبقى صعب قوي تعميم ان هم كلهم خونة ومجرمين ويهود والكلام ده. والحقيقة لو استسلمنا للسردية دي هنضيع درس مهم جدا جدا جدا، اهم بكتير قوي من فكرة ان احنا عايزين نختمه من هم خونة وخلاص. درس ان مش كل واحد الدنيا وبهدلها كان نيته وحشة او كان خاين او كان عميل او كان منتفع، وان ناس كتير بالرغم من نيتها الصالحة ورغبتها في الاصلاح والتغيير ممكن الدنيا تفرقع في وشهم تاني. يعني انا هدعم الانقلاب على سلطة شرعية وانا عارف ان المنقلبين دول مجرمين، فتقول له يا ابني انت كده هتعمل زي بتوع الاتحاد والترقي، يقول لك لا دول كانوا خونة وعملاء ويهود، وانا لا خاين ولا عميل ولا يهودي، انا راجل تنويري عايز اصلاح وتغيير ضد قوى الظلام. فالحقيقة على حسب ما الواحد قرى شوية ما كانتش نيتهم في الاصل الفساد، والا ما كانش اتجمع عليهم كل الناس اللي اتجمعت. وضحت الفكرة انا عايز اقول ايه ولا لسه؟ اتمنى تكون وضحت. انا عارف برضو ستيل هتخش في خناقات ومعارك الحلقة اللي جاية ان شاء الله. طيب انا ايه اللي قلقني من الحلقه اللي فاتت؟ هو الحقيقه ان في بعض التعليقات، وكانت للاسف في منها تعليقات بطريقه مش لطيفه خالص، هي موضوع نفي ان كانت الحرب حرب على الاسلام وقت سقوط الخلافه. وانا الحقيقه ما نفيتش ان الحرب كانت على الاسلام، انا قلت ان الحرب على الاسلام كانت منتج ثانوي، بمعنى انها كانت موجوده لكن مش هي المحرك الاساسي، والمحرك الاساسي هو محرك مصالحي بحت. امتى كان في حرب على الاسلام؟ لما كان الاسلام ده بيبقى في مواجهه مصالحهم اللي هم بيدوروا عليها، ولما ما كانش في مواجهه لمصالحهم دي كان الاسلام زي الفل وكان في دعم كامل للامبراطوريه العثمانيه. والعلاقه كانت ما بين بريطانيا والامبراطورية العثمانية بشكل كبير، طبعا مع اختلاف ان كان في امبراطورية عثمانية وقتها حتى في اسوأ فتراتها فيها شبه بشكل كبير قوي من علاقة ابو ايفانكا بجزء كبير من الدول العربية، اللي هو طول ما انا حاجتي متستفة ومصالح انا واخدها منكم انتوا زي الفل اعملوا اللي انتوا تعملوه، عايز بقى تقطع ناس في سفارات، عايز تدبح حد في مش عارف فين، اعمل اللي انت عايزه طول ما انا مصلحتي خلصانة، مصلحتي مش هتخلص، اقعد بقى لعبك وتعالى حارب بقى الارهاب، حارب الاسلام، حارب العفاريت الزرق، هشوف لها طريقة وهجيبك من دماغك. وزي ما حكينا لحد 1880s كده كانت علاقة ما بين الدولة العثمانية وبريطانيا زي الفل، لحد ما الدنيا كركبت في الانتخابات بتاعت الليبراليين اللي حكينا عليها. مش بس بالدولة العثمانية زي ما حكينا برضو، كمان الخانات اللي كانوا موجودين في شرق اسيا دول كان في دعم كامل ليهم ضد روسيا، وجبنا دليل ثالث ان هم كانوا بيدعموا المسلمين ضد بعض المسيحيين كمان علشان المصلحة تتقضي. طب ايه فايدة حاجة زي كده وايه اللي مخليني يعني بتخانق عليها انها لا هي السبب كان حرب على الاسلام مش حرب على الاسلام؟ لان في رايي الشخصي برضو الذي لا يعتد به في اي محفل من المحافل الدولية والمحلية، لو اجزمنا انها حرب على الاسلام خلاص كده بقت حرب صفريه، طول ما احنا مسلمين هنفضل نحاربهم ونخلص عليهم وهم يخلصوا علينا. انما لما هتبقى حرب مصالحيه ممكن في وقت من الاوقات مصالحنا تتقابل والدنيا تمشي، ولا هيبقى في حرب على الاسلام ولا على عفاريت الزور. ولما تبقى الدنيا مبنيه على المصالح تبقى في مرونه اكبر بكتير قوي من التقفيله اللي احنا عايزين نقفلها وهو حرب على الاسلام وهم مش عايزيننا وكلام من ده. الدوله العثمانيه في اوج قوتها وهي في عزها وكانت هي اللي سد ثغر الدفاع عن الامه دي كلها كانت في تحالفات دايمه، لعب بقى سياسه. ولما تقرا في فترات تاريخ الدوله العثمانيه اللعب اللي كانت بتلعبه اعلى بكتير من مستوى اللعب بيلعبوه دلوقتي الجماعه بتوع اوروبا عندنا في دولنا. يحالف ناس ويعادي ناس ويسخن ناس على ناس ويقوم اخ على اخوه ويدعم الاخ ده ويدعم جماعات تمرد علشان تسند الاخ فيروح يحارب اخوه ويوقعه ويجيب مكانه مش عارف مين. الشغل اللي احنا شايفينه دلوقتي مؤامرات على الاسلام كانت الدوله العثمانيه بتعمله على الغرب من منطلق مصالحي بحت. وايوه ممكن في وقت من الاوقات المصالح تتصالح بشكل او باخر، وامثله ده كتير من اول التاريخ الاسلامي ومرورا بالدوله العثمانيه زي ما حكينا. حد دخل كده بمنتهى الحماس يعني انت كده هتنفي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والحقيقه في رايي الشخصي يعني ان الايه دي الناس بتحطها مش في محلها خالص يعني. والسؤال هو حضرتك هترضى عنهم قبل ما يتبعوا ملتك انت كمان ولا لا؟ يعني انت هل انت راضي عنهم وهم مش متابعين ملتك؟ انت كمان لن ترضى عنهم حتى يتبعوا ملتك. بس هل عدم رضاك ده معناه انك انت قاعد في مؤامرات ضدهم طول الوقت؟ احنا بندعي ان ديننا حط اسس للتعايش لم يسبقه لي احد ولن يسبقه لي احد. تعايش ما بيننا وبين غير المسلمين المعاهدين وغير المعاهدين والمعاهدين لغير المعاهدين والمعاهدين للمعاهدين والحط بقى اوصل من هنا يمين لشمال في اي حته، كل دول احنا بندعي ان احنا عندنا اسس للتعامل معاهم لا بمؤامرات ولا حبشتكنات. والحقيقه يعني فكره هرميها كده وخلينا نفكر فيها بالراحه شويه، انا شايف ان عدم الرضا ده ان احنا وهم غير راضيين عن بعض حتى نتبع ملتنا ده مبعثه الحقيقه الحب او المحبه، يعني زي ما هم بيقولوا انك انت تبقى حريص على ان الشخص الثاني المخالف ليك يبقى زيك لقناعتك ان الطريق بتاعك ده هو اللي هيدخلك الجنه وهتعيش في نعيم في الدنيا والاخره. فانت اكيد الشخص ده انت مش راضي له شر. ايوه مش راضي عن عقيدته وعن دينه، بس ده مش معناه انك انت كارهه. والحقيقه انا بشوف ان اللي بيجوعني ويفقرني وعايزني افضل متخلف وافضل تحت الارض وراكع على ركبي كده ومذلول اخطر بكتير من حد عايزني اتبع ملته علشان اعيش في النعيم الدنيا والاخره زي ما هو معتقد يعني. وفرق كبير ما بين حاجه مواجهتها فكريه وبالحجه وما بين حاجه تانية مواجهتها محتاجه كل اسلحه الدنيا تبقى معاك. بس وحاجة أخيرة حابب أنبه عليها هو غلطة غلطنا فيها المرة اللي فاتت، وهو وصف بريطانيا في الوقت ده بأنها كانت كاثوليكية، وهي الحقيقة في الوقت ده بريطانيا المذهب الأساسي أو الملة الأساسية بتاعتها كانت بروتستانت حسب مذهب أو ملة الملكة فيكتوريا في الوقت ده. لكن في نفس الوقت ده كانت بدايات حاجة اسمها أنجلو كاثوليك وبعض المذاهب التانية اللي ابتدت تظهر ويبقى ليها كنائسها في بريطانيا في الوقت ده. فيعني غلطة وقعت فيها وشكرا جدا للناس اللي نبهتنا، وإن كانت الغلطة دي مش مؤثرة قوي في الاستدلال اللي كنا نستدل بيه وهو دعم بريطانيا للمسلمين في مواجهة المسيحيين اللي منهم حتى كمان بروتستانت كانوا او كاثوليك. شاكرين للناس اللي نبهتنا على الغلطه دي، ونتمنى الناس تبقى مصحصحه معانا كده دايما، لان الفتره الجايه متوقع ان في غلطات مني لان شغال لوحدي حاليا. بس يعني بطلب من حضراتكم اللطف شويه في التعليقات، لان اللي اكتشفته احيانا التعليقات اللي بتبقى فيها تخبيط دي الناس بتريح مخها وتخبط هي كمان. فللاسف وبعتذر ان هبقى مضطر ان امسح اي تعليقات مش لطيفه فيها اتهامات وشتيمه والحاجات دي، والحقيقه ما بقتش مستحمل قوي. فشكرا جزيلا لحضراتكم ونراكم قريبا ان شاء الله. سلام.